حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. تنتشر صناعة المخدرات في بلدان عربية عدة، ومع انتشارها تصبح إحدى أهم الجوانب التي تتصدى لها السلطات، لتضاف إلى صعوبات تواجهها الحكومات العربية. الأزمات المتتالية والوضع الاقتصادي والأمني في عدد من الدول العربية جعل من تكون الظاهرة أمراً سهلاً، ليس بيعاً فقط بل صناعة أيضاً، ناهيك عن محاولة نقلها إلى دول الجوار والإقليم نظراً لما تشكله من عوائد كبيرة تصل إلى مليارات الدولارات. أنواع مختلفة من المخدرات تعبر حدود الوطن العربي كافة، نظراً لاختراق المنظومة الأمنية في دول الأزمات، ومع انتشار الإرهاب عملت المنظمات الإرهابية على زيادة وارداتها ببيع المخدرات والتجارة فيها حتى لأبعد من المحيط العربي. دول أخرى قامت على نشر مراكز للتأهيل والعلاج ومكافحة الآفة في كل الدوائر الحكومية والخاصة وعلى الطرقات، باعتبار انتشار الإدمان خطراً قومياً واجتماعياً. على وقع انتشار المخدرات صناعة وبيعاً، نبحث مع ضيوفنا عن حلول جذرية للأزمة وكيفية مواجهتها حكومياً ومجتمعياً. من القاهرة حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. أهلا بك سيد الكريم. بداية، ما أسباب الانتشار الكبير لأنواع مختلفة من المخدرات؟
يعني عايز أقول حضرتك أن مشكلة المخدرات هي مشكلة دولية لا تقتصر على دولة بعينها. المخدرات يعني في العالم كله بتضرب العالم كله بلا هوادة. نسب المخدرات في مصر مش مقلقة للغاية، بالعكس حصل فيها تراجع بشكل كبير. احنا عندنا نسبة التعاطي حوالي 5.9%، وده يتواكب مع المعدلات العالمية بشكل كبير، وأيضا نسب الإدمان هي يعني تقريبا وصل للمعدلات العالمية. في نفس الوقت الدولة المصرية يعني حريصة على عرض كل أبعاد المشكلة وعلى حوكمة شاملة للبيانات المتعلقة بقضية المخدرات، وفي نفس الوقت عندنا تطوير كبير جدا على مستوى الأنشطة الوقائية. يمكن احنا عندنا روابط من الشباب المتطوعين، يمكن قوامها حوالي 32,000 شاب متطوع بينفذوا برامج التوعية بالمدارس ومراكز الشباب والجامعات. عندنا بيوت تطوع في الجامعات المصرية. عندنا تطوير مستمر للمناهج التعليمية علشان تتواكب مع التغيرات اللي بتطرأ على مشكلة المخدرات. عندنا حملات إعلامية الحقيقة ليها صدى دولي واسع، لأني سفيرنا هو الكابتن محمد صلاح بيشارك معانا في سلسلة من حملات من 2015 ليها أثر كبير جدا. كل يمكن مرحلة من الحملات بيشوفها ما يقرب من 30 مليون مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، ساهمت في زيادة الطلب على العلاج 4 أضعاف. احنا بقى تقريبا متوسط طلب العلاج دلوقتي 150,000 مريض إدمان سنويا. عندنا حملات مهمة جدا للكشف على المخدرات في الجهاز الإداري للدولة والجهاز ذات النفع العام. قدرنا اللي احنا نخفض نسب التعاطي في الجهاز الإداري للدولة من 8% في 2019 إلى أقل من 0.5% في الفترة الحالية. مصر حصل فيها تطوير كبير على مستوى البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان. احنا كنا تقريبا 12 مركز علاجي في 7 محافظات في 2014. تفاعل المجتمع كبير جدا عليه، يصل الى 150,000 مريض ادمان تقريبا سنويا. الحقيقه ان احنا الدوله المصريه لا تقتصر على توفير خدمه سحب المخدر من الجسم، ولكن احنا بتمتد الى خطوات متكامله لبناء مريض الادمان ومريض الادمان المتعافي ودمجه مجتمعيا في اطار جهد الدوله لبناء الانسان المصري. احنا عندنا الحقيقه برامج للتاهيل الاجتماعي وللتاهيل النفسي للمتعافين من الادمان، عندنا كمان برامج للتمكين الاقتصادي، حزمة من القروض اللي احنا بنقدمها للمتعاشي من الإدمان، بندربهم على حرف بيحتاجها سوق العمل. الفترة اللي فاتت دربنا ما يقرب من 4000 متعافي على حرف بيحتاجها سوق العمل، وفي نفس الوقت كل المراكز العلاجية اللي بيتم تجهيزها في الفترة الحالية بتتم بسواعد المتعافين من الإدمان.
هل خطوات الشفاء من المرض مؤلمة للذين يتطلعون للشفاء من المرض في مراكز العلاج؟
الحقيقة نسب التعافي جيدة جدا، لأن احنا لا نكتفي بفكرة سحب المخدر من الجسم، ولكن احنا كمان يعني بنسعى بشكل كبير للتأهيل النفسي والتأهيل الاجتماعي، ودي بتزود من نسب الشفاء بشكل كبير. في نفس الوقت التمكين الاقتصادي هي تجربة مصرية الحقيقة فريدة من نوعها، ان احنا بنوفر قروض لدعم المشروعات الصغيرة، بندرب على حرف بيحتاجها سوق العمل، بنساعد على توفير مهنة للمتعافي من الإدمان، ودي بتحدث يعني ارتقاء بنوعية الحياة لدى المتعافي من الإدمان، وبتساهم بشكل كبير في الحد من التكاثر.
طيب، وأنتم أقرب لهذه النسب من الشباب، لماذا يتجهون للتعاطي في الأساس؟
في أسباب كثيرة جدا لتعاطي المواد المخدرة، من أهمها فكرة حب الاستطلاع، حب التجربة، ضغط الأقران الحقيقة اللي يساهم بشكل كبير في يعني وقوع الشباب في مشكلة المخدرات. في نفس الوقت في بعض المفاهيم المغلوطة اللي احنا بنسعى وبقوة إلى مواجهتها، زي فكرة ارتباط المخدرات بالقدرة البدنية أو القدرة الجنسية، أو إن الواحد يبقى دمه خفيف، أو التواصل مع الآخر، وكل دي مفاهيم احنا بنسميها ثقافة سوداء لمشكلة المخدرات، بنسعى لمواجهتها بكل حد.
سيد عمرو، يعني هل الوضع الاقتصادي يرتبط طرديا بنسبة انتشار من يتجرعون المخدرات؟
خليني اقول لك ان المخدرات في العالم كله بتضرب كل الفئات الاجتماعية والمستويات الاقتصادية بدون اي تمييز، فما نقدرش نقول ان يعني سبب اقتصادي محدد هو اللي يعني عندنا مشكلة المخدرات بسببه، لان بنلاقي ان كل المستويات الاقتصاديه ممكن بتضربها مشكله المخدرات بشكل، لكن يمكن الاختلاف بيبقى في نوعيه المخدر نفسه، يعني في بعض الطبقات الاقتصاديه بياخدوا نوع معين من انواع المخدرات، وفي الطبقات الاقتصاديه الادنى بتاخد نوع اخر.
وهل باختلاف هذه الانواع تختلف التاثيرات على المدمن؟
هو احنا دلوقتي يعني خلينا اقول لك ان المشكله الاساسيه اللي بتواجه العالم كله هي مشكله انتشار المخدرات التخلقيه. لو كنا هنتكلم على التاثير، فتاثيرات التخلقيه بيبقى في غايه الخطوره، تاثيرها على الامن الاجتماعي في العالم كله بيبقى خطير، لانها بتزود السلوك العدواني، بتزود الهلاوس بشكل كبير، بتأثر بشكل كبير على الأمن الاجتماعي.
نشكرك جزيل الشكر مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان السيد عمرو عثمان، كنت معنا ضيفا كريما من القاهرة. من بيروت تنضم إلينا أيضا لهذا الموضوع الكاتبة اللبنانية راسيا سعادة. أهلا بك سيدتي الكريمة. يعني قوات الأمن اللبنانية ضبطت أكثر من 5 ملايين حبة من الكبتاجون معدل التهريب، دلالات هذا العدد الكبير؟
مثل كثير بلدان عربية مع الأسف نحن يعني رغم كل التطور الحاصل بالعالم، نسبة تعاطي المخدرات عند الفئة العمرية خاصة الشباب يعني عم بتزيد بطريقة مخيفة جدا. يعني مش بس هيدا ليت، يعني ضبط كل سنة عم بيكون بأرقام خيالية للشباب اللبناني مع الأسف، يعني بالمطارات، بأماكن السهر، حتى بالبرايفت بارتي، بالبيوت، بالشوارع، بالسيارات، يعني عم في تفشي للمخدرات بطريقة مخيفة.
طيب راسيا، ما سبب هذا التفشي والانتشار؟
هو صراحة أسباب كتيرة، يعني ما كان رح أحصر بسبب واحد. يعني أول سبب أنه الوضع، تعرف أنت دايما الشباب عنده ردة فعل بتكون، ومع الأسف إذا ما في تربية حاضنة من الأهل أو من الدولة أو في يعني مراقبة للولاد، الولاد بيبيع، وخاصة أنه طريق الشر أسف بكتير من طريق الخير. وبالتالي يعني لما بيكون شخص عنده فقر وقلة وبطالة وما بيحس أنه هو أبدا عنده protection من لا دولة ولا أهل ولا شيء، بيروح على طريق شوي بشع، وأسهل طريق هي تعاطي المخدرات. وبلس أنه مع الأسف مروجين هول الإشياء، إن كان الدراجز، المخدرات، الحشيش، whatever what kind، يعني عم بيلعبوا دور كبير كتير أساسي أنه نلعبوا بعقول الشباب بطريقة غير مباشرة. يعني ممكن يعملوا كوميونيتي ويكبروها، يعني تعال نسهر، تعال نروح، تعال نقعد، تعال ما بعرف شو، واحد بينزع واحد، وأكيد بيكون في أساس لهيدا، لهي العيشة، بفي رئيس هو من مصر مصلحته المادية المصلحة الخاصة أنه يفشى المخدرات، أنه هو عم يكسب منها كل ما بيع أكثر كل ما أخذ مصاري أكثر، وبالتالي كيف بده يبيع أكثر إذا ما خلى الشباب أكثر يتعاطوا، وسع دائرة الكوميونتي هيدي اللي هي بتتعاطى، أو أنه يلا وأساليب مختلفة طبعا. يعني
هذا الاستغلال يعني يأتي ضمن وضع اقتصادي داخلي، لذلك يلجأ البعض إلى هذه التجارة برأيك؟
شوف هلا الخطأ غير مبرر طبعا، يعني في فقر بكل بلدان كثير بلدان بالعالم، يعني في فقر، ولا مرة قلنا انه الفقير نبرر له انه هو عم يتعاطى مخدرات ولا عم يعمل جريمة ولا، بس اكيد هو الفقر احد اسباب التعاطي الكبيرة خاصة عند الشباب، لانه الفقير بالتالي غير مشكلهم يعني، بس لما انا بيكون عندي ما عندي تعليم كافي، يعني كثير اهل مع الاسف بيقولوا نحن فقراء ما قادرين نحط اولادنا بالمدارس، وحتى اذا حطوها مدارس حكومية مدارس حكومية غير منضبطة يعني بكثير مطار، يعني لأنه نحن دول نامية وليس دول متقدمة، وبالتالي تقريبا حتى اللي عم يتعلم ابتدائي أو متوسط ما عم بيوصل لمرحلة متقدمة من العلم يقدر يتصدى فيها من خلال العقل والفكر والثقافة للمخدرات، وبالتالي الفقير حيكون فقير عقليا وفقير ماديا. هو لو فقير بس فقير مادي ما بينخاف عليه، بس الفقير المادي عم يصير بل حساب كونشيزني عم يروح على فقير عقلي، لأنه ما عم يشتغل على حاله، ما عم يتعلم، عم بيقعد مع ناس أصحاب السوق، عم بيعمل ردة فعل منا طبيعية بالأوضاع أو الوضع الاقتصادي المتردي عم بيخليه يروح يسهر مع شباب طايشة، لأنه ما عنده شيء يلجأ له. يعني إذا أنا شاب هلأ بأول عمري ما عندي شغل، ما عندي حماية لا مادية ولا عندي سقف بيمنعني أني أروح على الممنوعات، يعني ما في عندي قانون قوي بالدولة بيمنعني أني أتعاطى مخدرات. هني أوكي عم يضبطوا المخدرات الدولة، بس قبل ما تضبط المخدرات يا مسؤول لازم أنت تمنع تفشي المخدرات. يعني أنا ما في بعد ما يموت واحد يقول انا ولا ضبطت هو ميت، ما خلص مات. يعني اليوم كان عندنا يعني على سبيل المثال يوم كان امبارح طبلت الدنيا بلبنان انه في عندنا مدرسه وقع عليها سقف لبنت طالبه عمرها 16 سنه، وقع عليها سقف، تحركت هلا الجهات انها تضبط هذا السقف وترممه. طب هل بعد ما تضبطوا السقف وترممه حترجعوا البنت لاهلها اللي ماتت؟ لا. ونفس الشيء بالمخدرات، يعني المخدرات بعد ما بيوصل الشاب انه لمرحله متقدمه من التعاطي، ومش حاحسب الشاب لانه مع الاسف في بنات كمان بتتعاطى، بس يعني اكثر فئه الشباب يعني لما عم بيفوتوا بيتعاطوا بعد ما يصيروا مرحله متقدمه، وانت عارف هذا الطريق لا رجوع فيه، مثل الاشياء تاني المخدرات بالذات اذا ما لحقتها من الاول خلص ما بقى فيك الحق بعدين، او اذا لحقتها حيكون طريق الخلاص والعلاج منها صعب جدا. المسؤولين مع الاسف ما عندهم خطه واضحه للتردي لهيدي المشكله اللي كثير كبيره، يعني بعد ما عم يتعاطوا الشباب ويصيروا بمراحل متقدمه من التعاطي عم بيفيقوا يقولوا ضبطنا ممنوعات. طب انت قبل ما تضبط الممنوعات امنع تفشي الممنوعات قبل ما تضبطها، او خلص يكون يعني اللي مات واللي علق يعني.
طيب مع جهود الدوله لمنع هذه التجاره نظرا لانتقادات دول الجوار والمحيط العربي، هل تتلمسون ان تكثف السلطات من عملها في هذا الجانب؟
مع الاسف انا بشوف يعني برايي الشخصي رأي، يعني لانه دائما السلطات ملتهيه باشياء بالنسبه لنا الاهم، يعني كيف يسرقونا وكيف يتاجروا فينا وكيف، يعني الفساد بعمره عم بحكي عن لبنان وكثير دول عربيه بتصير، يعني ما عندنا مش برايورتي المواطن، هن برايورتي كيف يسرقوا وكيف ينهبوا الاموال العامه، مش كيف يروحوا على انه يعالجوا مشكله كثير كثير مهمه هن لقينا مش مهمه. يعني والدليل على هذا الكلام انه ما بنشوف تحرك ابدا لمؤسسات عامه ومؤسسات حكوميه لانها تروح وتعمل توعيه للشباب او تروح وتعمل مستشفيات مجانيه للعلاج، لانه العلاج تبع الادمان صعب جدا. فأكيد أنا بلاقي في تقصير كتير كبير من الدولة ومن الأفراد، وكمان الأهل بينلاموا. يعني أنا لما اليوم أنا بكون دي دولة غير مهيئة أن تحميني، دولة ماني أخذ منها كل السلام اللي أنا لازم أخذه منها، وبالتالي أنا لازم أشتغل على الاكتفاء الذاتي تبعي أو الحماية الذاتية تبعتي. يعني ما في يكون أنا إذا عايشة بأرض أو بوطن مش حميني، أنا لازم أحمي حالي، الأهل لازم يحموا أولادهم كمان هيدا في مع الأسف الأهل وعم ينتهوا قصص تاني. يعني كانت الأم تلعب دور الأم زمان والأب يلعب دور الأب زمان، هلأ الأم والأب ما عم يلعبوا دورهم المضبوط، يعني فالت الأمور من إيدهم بطريقة مخيفة جدا. يعني أنا ما بفهم كيف أم عندها السهرة أهم من ابنها أو من بنتها، أو الأب عنده ما بعرف شو أهم من ابنه ومن بنته. يعني في ولد نحن عم نجيبه على هيدا الدنيا، إذا ما كنا قد هيدا المسؤولية أن نحميه من أي شر، لأنه نحن مسؤولين عنه، نحن اللي جبناه ما إجا هيك من عدم. يعني ما منكون أهل نستحق هذا اللقب، لقب الأهل هو لقب أخلاقي كبير، بس اذا الام والاب ما عملوا بهالدور مع المؤسسات، فبالتالي انا برايي مش بس المؤسسات الحكوميه هي الغلطانه، المؤسسات الحكوميه والاهل، لانه اذا اليوم انا عايشه بغربه انا بدي احمي ابني، لانه الغربه ما رح تحمي لي ابني، انا مش عايشه بدوله مكتفيه ذاتيا ودوله متقدمه، وبالتالي انا بلعب دور كمان اني انتبه على ابني، اني يكون عندي اولويه اني تابعه وتابع شؤونه، اني اعطيه العاطفه الكامله، لانه كثير اولاد ما بياخذوا عاطفه. كمان في جانب انساني من المنفعات المخدرات، يعني ما في انا اذا ما عم باخذ عاطفه من امي ومن بي، عاطفه كامله، الاهتمام، الحب، اكيد حروح اخذها بطريقه ثانيه، بطريقه غير شرعيه. لما بيكون عندي انا قاعده عاطفيه قويه اخذتها من الاهل او من الوطن، الوطن اوريدي مش عارفيني هذه العاطفه، الوطن ما عم بيخليني موت بالشوارع وعم بيخليني اتدمر وفي بطاله عندي وما مأمن لي مستشفى ولا مأمن لي دراسه ولا مأمن لي شيء الوطن. طيب هيدا خلص تعودت عليه. طب الاهل يعني اذا الوطن فاسد الاهل كمان فاسدين، يعني شو ضل له الشاب يعني يا مول او البنت او اي حدا بيتعاطى باي فئه عمريه، بس عم خص الشباب لانه هن اكثر فئه بتتعاطى، يعني وين بيروحوا؟ حيروحوا على الممنوعات، لانه خلص اليأس بيخليك تعمل اي شيء، اذا انا ما عندي شيء اخسره ما حتغلى علي صحتي، بس اذا انا عندي شيء اخسره، اذا انا عندي حنان ام اخسره ولا 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 بروتكشن من اب اخسره ولا وطن مأمن لي مستقبل حلو، اكيد ما راح اسعى اني دمر حالي واني اروح على طريق بتاخذني للموت، ما بتاخذني لولا شيء بيدل على اني انا عن جد متمسك بهذه الحياه.
الكاتبه اللبنانيه راسيا سعاده، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا على هذه المداخله. من بغداد ينضم إلينا الناشط في التوعية عن آفة المخدرات السيد علي حبيب. أهلا بك سيد علي. يعني أسباب انتشار أنواع مختلفة من المخدرات في الوطن العربي بشكل عام.
تحية طيبة لك سيد العزيز ولقناتك الكريمة. بالنسبة لظاهرة انتشار المخدرات، دخلت هذه المخدرات في الآونة الأخيرة للبلاد العربية متوجهة من إيران وأفغانستان لتستهدف عدد كبير من الشباب. انتشارها بهذه الفترة وخصوصا من بعد 2017، في الفترة التي انتشر فيها التنظيمات الإرهابية في المناطق الشام وكذلك في العراق، وكانت هنالك استعمال كثير لهذه المواد عن طريق التنظيمات الإرهابية التي هي بدورها نشرت المخدرات على عدد كبير من أعضائها في التنظيمات الإرهابية، وأيضا بدأت هذه المخدرات تنتقل في الآونة الأخيرة لعدد كبير من فئات الشباب. كان هنالك استهداف للشباب باعتبار الفئات الشابة هي من تستجيب لهذه الظاهرة وهذه المواد السامة. يعني كان لاحظنا هنالك انتشار لمادة الكريستال بالذات، اللي هي المادة متسمى بالعراق بالكريستال وفي مصر تسمى بالشبو وغيرها. انتشار هذه المواد بدأ يستهدف الشاب كون الشاب أرض خصبة لاستقبال هذه المواد، وأيضا روح المراهقة عند الشباب اللي تدفعهم إلى تجربة كل شيء. هناك استهداف واضح للشباب العربي عموما لتدميرهم وتدمير المجتمع العربي وتدمير المبادئ الموجودة لدى الشباب العربي عموما. يعني
هل هناك استجابة من الشباب الذين يعني تتواصلون معهم لترك التعاطي؟
بالتأكيد هنالك استجابة لعدد كبير من الشباب الذين يتعاطون المخدرات، لأنه الشباب بعمومهم هم حابين روح التطلع واستكشاف الأمور، وهنالك رفقة السوء من تدفعهم بقوة لتجربة المخدرات، وهنالك أيضا عدد كبير من الشباب من يقعون في فخ المخدر، يعني يقعون في هذا الفخ نتيجة للرفقة السيئة التي تدفعهم بتعاطي الأرجيلة أو الشيشة، وتكون هنالك دس لهذه المادة بعد يتحولون إلى متعاطين. بالنسبة للشباب الذين نتواصل معهم، منهم وقعوا في فخ المخدرات أو هم متعاطين للمخدرات ويحاولون العلاج أو يبحثون عن علاج. يعني نتحدث من جانب العراق للأسف الشديد، كمصحات لمعالجة إدمان المخدرات هي نسبتها قليلة جدا بأرقام الأعداد اللي تم القبض عليهم من قبل القوات الأمنية العراقية، وأيضا حتى في الوطن العربي لأعداد كبيرة جدا وهنالك ضخ لهذه المواد. بالنسبة لموضوعة معالجتهم، الشباب يحتاجون إلى قرار ذاتي، يعني يحتاج إلى قرار ذاتي حتى يتم المعالجة. الموضوع لا يعتمد على كيف نتواصل معهم أو نفرض عليهم العلاج، العلاج يحتاج إلى قرار ذاتي من ذات شخص يكون عنده قرار حقيقي بمعالجة نفسه والتوجه إلى مصحات للمعالجة من هذه الإدمان، وهنالك من يقع في هذا الفخ ويصعب الخروج منه. وأيضا الحالات تختلف تماما في معالجتها، هنالك بعض الحالات تأخذ شهر للمعالجة، وهنالك بعض الحالات تأخذ 6 أشهر أو سنة، فتعتمد حسب الوضع اللي يتعاطى بهذه المواد المخدرة.
طيب وأنتم في هذا المجال تقييمكم للتدخل الدولة لمنع انتشار هذه الآفات، وهل بمقدورها منع انتشارها؟
تدخل الدولة لمنع انتشار هذه الآفة، للأسف الشديد هنالك عدد كبير من السبل اللي يستعملها مروجي وتجار المخدرات لدخول هذه المواد بطريقة يتفننون فيها. مثلا كان في العراق هنالك دخول لطائرات مسيرة تحمل المخدرات، وكذا أيضا هنالك بعض منهم في متنفذين في السلطة لديهم السلطة وتأثير للسماح بدخول هذه المواد المخدرة إلى البلدان. يعني شاهدنا في الآونة الأخيرة دخولها في السعودية بكميات كبيرة جدا، وأيضا في سوريا هنالك في سوريا معامل لإنتاج المخدرات من ما يسمى بالصفر واحد أو الكيبتاغون وغيرها، انتشارها بشكل كبير جدا. ودخول المخدرات للعراق بالنسبة للكيبتاغون تدخل عن طريق الحدود السورية العراقية للأراضي العراقية عن طريق المناطق الغربية ودخولها إلى العراق، باعتبار أن هنالك معامل لإنتاج هذه المواد. يعني وصلنا لمرحلة البلاد العربية كانت هي معبر لهذه المواد المخدرة، لكن تحول هذا الموضوع إلى إنتاج المواد المخدرة في الداخل. شاهدنا أيضا في مصر هنالك إنتاج للمواد المخدرة، وفي سوريا أيضا، وكذلك في السعودية وفي العراق. يعني تحول العراق إلى بلد مستهلك لهذه المواد. أما بالنسبة لمحاولة منع انتشار هذه الآفة ما بين الشباب، هنالك عمل جاهد من قبل القوات الأمنية، شاهدناها في السعودية وأيضا في الكويت وفي العراق. أيضا هنالك قبض على أعداد كبيرة جدا من المتعاطين ومن التجار هذه المواد، لكن الموضوع في الآونة الأخيرة استشرى بشكل كبير لوجود متنفذين يساعدون على دخول هذه المواد، فيحتاج جهد وقرار حقيقي من كل الدول والمجتمع. أيضا دور المجتمع مهم جدا في منع انتشار هذه الآفة ما بين الشباب.
إذن ماذا يحتاج المجتمع حتى يقتنع بضرورة التصدي للمخدرات خاصة في مجتمعات الشباب؟
دورنا يعني كصحفيين وكناشطين في مكافحة آفة المخدرات والتوعية عنها، نحتاج إلى توعية المجتمع ليعرف أن هذه الآفة تدمر المجتمع وتصل به إلى الموت أو السجن أو المصحة، لا يوجد طريق رابع لتعاطي المخدرات. وأيضا هنالك تأثيرات كبيرة جدا، ولاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار للعنف الأسري اللي هو تأثيرات بتأثيرات المخدرات، وكذلك مستوى الجرائم اللي انتشرت في الآونة الأخيرة أيضا، هذا كلها تأثيرات المخدرات، فيحتاج إلى حملة حقيقية وتوعية على مستوى كبير جدا. وكذلك نحتاج إلى توعية في المدارس وفي الجامعات باعتبار هي المصادر الرئيسية لانتشار هذه الآفة ما بين الشباب.
شكرا لك سيد علي الحبيب الناشط في التوعية عن آفة المخدرات، كنت معنا ضيفا كريما من بغداد. نذهب إلى تونس حيث الباحث في العلوم السياسية السيد أيمن الزمالي. أهلا بك أستاذ أيمن، يعني هل هناك نسبة معينة لانتشار المخدرات في تونس؟
نعم، هذا الموضوع يؤرق السلطات التونسية، وهو موضوع يعني تبحث السلطات التونسية عن حلول له، كما أنه يمثل يعني إشكالا كبيرا للمجتمع التونسي. هناك فئات واسعة من الشباب التونسي يستهلك المخدرات خارج إطار القانون، فالقانون في تونس يمنع جميع أنواع المخدرات تقريبا، وهناك يعني عقوبات صارمة وصعبة وقد تمثل إشكالا أيضا وفي البلاد بخصوص استعمال المخدرات. هناك يعني عشرات الآلاف من الشباب ومن المراهقين أيضا الذين يستعملون هذه يعني الآفة، والتي تضر بصحتهم النفسية وأيضا الجسدية، وترق أو التي تأتي منها هذه الآفة كثيرة، منها يعني الحدود البرية مع المغرب العربي والبلدان المغرب العربي التي تعيش يعني بعض عدم الاستقرار فيها، وأيضا هناك البحر، آلاف الأطنان يعني أو مئات الأطنان التي تجدها السلطات الأمنية والعسكرية في الحدود البحرية التونسية كل سنة من المخدرات التي لم تستطع أن تصل إلى تونس.
وهل يعني ذلك أن جهود السلطات التونسية منعت دخول نسب أكبر من المخدرات إلى البلاد؟
في الحقيقة فإن هذه المجهودات يعني كبيرة من السلطات التونسية الأمنية والعسكرية، ولكنها لم تستطع بحال من الأحوال أن يعني تحد من ظاهرة انتشار المخدرات في المجتمع التونسي، خاصة بين الشباب والمراهقين. كما قلنا السلطات التونسية تقوم بوسعها بكل مجهوداتها حتى تحد من هذه الدائرة، ولكنها لا تستطيع أن تحصرها وربما زادت في الانتشار في العشرية السابقة، لأن وضع لا استقرار وهوان الدولة أو ضعفها في المرحلة السابقة أدى إلى مزيد انتشار هذه الظاهرة بشكل ملفت وواضح، وأثر في السلوك العام وفي انتشار الجريمة، وأثر في كثير من الأحيان في مستقبل هؤلاء الشبان الذين أصبحوا يهاجرون بالقوارب، يعني الموت في هجرات غير شرعية في عشرات آلاف منهم إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى أن السلطات التونسية يعني تحدد عقوبات كبيرة بالنسبة لتجار المخدرات في تونس، حيث تتراوح هذه العقوبات بين 7 سنوات سجن ومدى الحياة. أيضا بالنسبة للمستهلكين الذين عادوا لاستعمال المخدرات، خاصة مادة القنب الهندي المنتشرة كثيرا في تونس، تتراوح العقوبات بين عام سجنا يعني خطية مالية باهظة في تونس، إضافة إلى حدود يعني 3 سنوات سجن بالنسبة للمستهلكين من الشباب. هذه الظاهرة لا يمكن حصرها من قبل السلطات الأمنية والعسكرية، لا يمكن أن تكون العقوبات أيضا رادعا للشباب المستهلك، عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من مستهلكين المخدرات في تونس، والطرق الملتوية والتحايل يعني موجود وكثير، إضافة إلى أن الحدود البرية الكبيرة التي تجمعنا بالشقيقة ليبيا وأيضا مع الجزائر هي طرق معروفة وتاريخية للمخدرات ولكل أشكال البضائع الأخرى المهربة والممنوعة دوليا.
هل تكون المخدرات عامل اقتصادي فعال تستخدمه بعض الجهات نظر للمحيط الذي يعني يصلح فيه صناعة والاتجار بهذا النوع من الممنوعات، بما أنكم تتحدثون عن يعني طول الحدود مع بعض الدول مثل ليبيا المضطربة أمنيا؟
نعم، في الحقيقة فإن الاضطرابات الأخيرة الحاصلة بالمنطقة عموما أثرت في مزيد انتشار ظاهرة المخدرات في صناعتها وأيضا في ترويجها في المنطقة. تمثل هذا تجارة هذه الممنوعات يعني جزءا كبيرا أو جزءا هاما من الاقتصادات الموازية في المنطقة المنتشرة. أنت تعلم عزيزي أن الاقتصادات في المنطقة ليست منظمة بشكل كامل، وإنما التجارة الموازية وبما فيها تجارة الممنوعات تمثل يعني نسب كبيرة جدا من اقتصادات دول المنطقة. في تونس مثلا الاقتصاد الموازي وتجارة الممنوعات تمثل أكثر من 50% من الاقتصاد الوطني التونسي، وبطبيعة الحال فإن ذلك يؤثر بشكل أو بآخر في ظهور نوع من ما يعبر عنه بالحيتان الكبيرة والعصابات الكبيرة التي تؤثر في الواقع الاقتصادي والاجتماعي، والتي تمتهن تجارة المخدرات وتجارة الممنوعات، والتي تؤثر حتى في مسائر يعني البلدان. هناك أيضا نوع من المجموعات المنفصلة على الدول الإرهابية منها وتلك الإجرامية التي تخرج عن نطاق الشرعية الدول المنطقة، والتي تعمل بشكل يعني واضح في تجارة المخدرات، بل إن مجموعات إرهابية كتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الذي وإن خفتت إمكانياته في السنوات القليلة الماضية في المغرب العربي، ولكنه يعني وهذا معلوم يتاجر بالمخدرات ويعتبرها أحد المصادر استمراره على المستوى الاقتصادي والمالي.
طيب أستاذ أيمن، إلى ماذا يحتاج المجتمع العربي لكبح جماح انتشار وتوسع هذه الظاهرة؟ هل المجتمع المدني أم السلطات؟
يعني المقاربات في التصدي لهذه الظاهرة محلية داخلية، كل دولة يعني تقوم بوضع قوانين خاصة بها، يجب أن تكون يعني جماعية، يجب فتح حوارات كبيرة بخصوص هذه الآفة التي تصيب الشباب والمراهقين في المنطقة عموما، ويجب ألا يعني تقتصر المعادلة وفي مكافحتها على المستوى الأمني والمعالجة الأمنية لهذه الظاهرة فقط، وإنما يجب أن تصبح يعني مقاربة أوسع بكثير، مقاربة اجتماعية، مقاربة تشارك فيها يعني مكونات المجتمع المدني بصفة عامة، وأيضا يجب تحليلها جيدا.
الباحث في العلوم السياسية أستاذ أيمن الزمالي كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك. نشكركم جزيل الشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.